وقد صرح العلماء وعلماء الطوائف من أصحابنا وغيرهم بالنهي عن بناء المساجد على القبور اتباعا للأحاديث وأنه حرام. ومن العلماء من أطلق عليه لفظ الكراهة فما أدري ما عنا به التحريم أو التنزيه، ولا ريب في القطع بتحريمه. فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، بل لا تصح عندنا في ظاهر المذهب للنهي واللعن الوارد فيه، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون واحدة، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر، على وجهين. ثم يغلظ النهي وإن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بني على بعض العلماء والصالحين ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مطهرة أو لم يجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات. أحدها أنه لا يجوز الانتفاع بالمقبرة المسبلة بغير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد ونحوه فيها كدفن الميت في المسجد وكبناء الخانقة في المقبرة وكبناء المسجد في الطريق.
خانقة يعني المستشفى.
أحسن الله. وكبناء المسجد في الطريق التي يحتاج الناس إلى المشي فيه. الثاني اشتمال.
لا يجوز أن يبنى في داخل المقبرة مسجدا، ولكن لو مثلا اتخذ مكانا يصلى فيه على الجنازة فيها هذا لا بأس به، ما يكون مسجد يصلى فيه هذا لا يجوز. في محيط المقبرة، المقبرة ما يكون فيها مساجد. نعم.
أحسن الله. الثاني اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم. الثالث أن البناء على القبور منهي عنه. الرابع أن بناء المطاهر بين القبور من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان موضع المطهرة قبر رجل مسلم. الخامس اتخاذ القبور مساجد. السادس
مطهرة يعني محلات للوضوء، مقصود المطهرة هذه ما يبنى محلات فيها ماء يحط ليتوضا فيها.
السادس الإسراج على القبور. السابع مشابهة أهل الكتابين في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع إلى غير ذلك من الوجوه. وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود 104
الموجود قبر إبراهيم، هذه أمر يعني يتوهمون أنه أو من الشيطان، لما في قبر يعرف أنه بعينه كذا، وإن كان بعض الناس يقول إن قبر إبراهيم إنه معروف. نعم. إن إبراهيم عليه السلام بينه وبينه آلاف السنين. نعم.
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود 104، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنوقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء معصيته.
يعني لأنه فيه قبر، ولكن هذا القبر فيه هو قبر إبراهيم؟ قد يكون قبر إبراهيم وقد يكون غيره، الله أعلم. نعم.
قال وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد لا يجوز بلا خلاف أعلمه، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها،
لأن إيقاد المصابيح ثبت النهي عن إسراج القبور وتجسيسها والبناء عليها والكتابة عليها، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، والنهي يدل على التحريم ليس على الكراهة، ولا سيما أن هذا من مدعاة الشرك ومن مظناته كما هو الواقع الآن لكثير من الناس، القبور فيها فتنة في الواقع.
سلام. قال ومن ذلك الصلاة عندها وإن لم يبن هناك مسجد، فإن كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وإن لم يكن هناك بناء فإن النهي.
هذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد اسم لما يصلى فيه، لما يسجد فيه، الأرض كلها مسجد. فأما إذا كان مبني هذا لا يجوز أن يكون فيه قبر أو يكون فيه، ولكن هذا يعني كون جعلت مسجد وطهورا للتوسعة، توسعة والمنة على هذه الأمة، لأنه كان أهل الكتاب لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم فقط، صلاة الأرض ما يصلون فيها، يصلوا في البيع. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص هذه الأمة، أو من خصائصه هو، وما خص به فهو لأمته. قال يعني: إن أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فسرت بالرعب شهرا وبعثت إلى الناس كافة، وكان الناس الرسول يبعث إلى قوم خاص. وجعلت لي المسجد الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم. هذه الخمس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لمجرد كونها محل النجاسة، بل لمظنة.
هذا يعلل به بعض الفقهاء وهو تعليل باطل، ليس لأجل هذا، لأجل نجاسة، النجاسة المعنوية التي هي الشرك، فهو النجاسة الحقيقية خوفا من الوقوع فيه، فلا تصح الصلاة من أجل ذلك. النجاسة ليست نجس القبور. المسلم طاهر حيا وميتا، ولكن يقولون أنه يكون محل الصديد ومحل كذا، الصديد وأنه مدفون عند تدرع تحت، يطلع صديد ولا شيء، وتصيبه الرياح والأمطار وغير ذلك. تعليل باطل، فالتعليل الصحيح أنه خوفا من الفتنة، خوفا من نجاسة الشرك، أن يشرك بالله جل وعلا. نعم.
سمح الله. بل لمظنة اتخاذها أوثانا، كما قد بينه في قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، وغيره من الحديث.
خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يصلى إليه ويصلى. نعم.
قال: فإن قبور الأنبياء لا تنبش حتى يقام.
رواية خشي هذه غير صحيح، فإنما خشي وخيف، يعني لو كان خشي ما اختلف الصحابة أين يدفن، إنه اختلفوا في هذا أين يدفن، حتى روى لهم أبو بكر الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. لهذا أزاحوا السرير سريره وحفروا تحته ودفنوا.
قال: فإن قبور الأنبياء لا تنبش حتى يقال لأجل النجاسة خصوصا، ولا تبل الأنبياء، فعلم أنه لمظنة عبادة الأوثان. قال الشافعي: أكره أن يعظم قبر مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد نبه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، على العلة. قال فصل: ولخوف مظنة عبادة الأوثان.
الكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين فالمقصود بها التحريم، الكراهة التنزيهية هذه عرفت فيما بعد عند المتأخرين، احتاجوا إليها لما قسموا الأحكام إلى خمسة أقسام، قالوا كان يعني واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح. هذه الأحكام التي يحتاجوا إن يجعلوا الكراهة إلى كراهة تحريم، يعني محرم ومكروه، يحتاجوا إلى هذا ولهذا، وهذا ولهذا يقول إنها يعني هذا من الأمور التي حدثت فيما بعد. أما عند المتقدمين إذا قالوا يكره فالمقصود به التحريم، وهذا الذي جاء به القرآن: كل ذلك كان عند ربك سيئا وعند ربك مكروها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولخوف مظنة عبادة الأوثان حسم الرسول صلى الله عليه وسلم المادة ونهى عن الصلاة عند القبور كما تقدم. ولأجل تلك العلة وقع كثير من الأمم إما في الشرك الأكبر أو الأصغر، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، فإن الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر على تمثاله.
يعني أعظم، يقصد بذلك أنه أقرب، والنفوس تميل إليه أكثر من أنها تميل إلى خشبة أو حجر أو مكان أو غير ذلك، وهذا الواقع يدل عليه. نعم.
قال: فإن الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر على تمثاله، فتجد قوما يتضرعون عند القبور ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر.
يعني يكون يضرعون ويسألون المقبور رأسا أنه يشفع لهم أو أنه ينفعهم أو يدفع عنهم الضرر الذي هم فيه، وهذا من العجب العجيب، نسأل الله السلامة. الميت أقل منك مقدرة، ما يستطيع، مرتهن بأعماله وربما يكون تراب، ولا كيف تسأل الميت ما حرك له وترجو منه شيء؟ وعندك رب العالمين الذي يطلع على حالك ويرى مكانك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء. ولكن الجهل، نسأل الله العافية، وتسويل الشيطان للإنسان. وقد كان المشركون القدامى إذا وقع أحدهم في الكرب الشدة أخلص الدعاء لله جل وعلا، وجعل الله جل وعلا هذا حجة عليهم. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني ما في أحد غير الله، هو الذي يجيب المضطر، ما هو المقبور ولا الصنم ولا غيره، وهم يعلمون هذا تماما. أما لما انتكست العقول والأفكار والفطر، نسأل الله العافية، صار الأمور يعني بهذه الحالة. الواحد إذا وقع في الشدة هرع إلى القبور يدعوها ويتضرع إليها. المصائب يعني صار الأمر في مثل هذا يدخل على بعض العلماء الذين هم يكتبون في السيرة ويكتبون في التفسير وفي الحديث، ينطلي عليهم هذا الشيء ويذهبون إلى السيد فلان وإلى الشافعي ولا فلان ولا إلى النبي، ما في أشعار المداحين الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم يقول إني يقول أنشدته قصيدتي، قصيدة وضعها له في السيرة، أمام قبره وأنا مكشوف الرأس. لماذا وهو مكشوف الرأس؟ خضوعا للنبي وعبادة له، لأن كشف الرأس عبادة، محرم يجب عليه أن يكشف رأسه تعبدا لله جل وعلا. فصار يعدد أغراضه وأمراضه وأعداءه، حتى قال له: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. هكذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخفى عليه في القلب شيء، داء. قل: هذه علتي وأنت طبيبي، يستنجد به هذا إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. يقول في موضع آخر قصيدة أخرى: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. حادث العمم هو يوم القيامة الذي يعم الخلق كله. يقول: أنت الذي أستغيث به وألجأ إليه، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي. هذا الدليل، وإن لم تكن في معادي يعني إن لم تكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. كيف يعني يستغيث بالرسول من الله؟ يقول جاهك لا يضيق به إذا غضب ربنا جل وعلا يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلى آخر الهذيان الذي هو من الشيطان. بعض الناس يتخذ هذه القصيدة له شبه الورد، يقرأها في المساء والصباح إن شاء الله العافية، وإذا قيل لهم قال هذا يستشفع يطلب الشفاعة من الرسول، هذا دعاء، دعاء صريح، دعوة صريحة. نعم.
قال وقد يسجد بعضهم لها ويرجون من بركة الصلاة عندها ما لا يرجونه عند بيت الله، فحسم صلى الله عليه وسلم ذلك كله.
ولكن هل امتثلوا له؟ لم يمتثلوا، يمتثلون ولا يزال الأمر هكذا. لا، ولهذا لازم أن يوضع عند القبر جنود يمنعون من التمسح به والدعاء وغيره، يعني ناس جبلوا الناس على عبادة القبور وعلى التمسح بالجدران وبالحيطان وبالشباك وبالأبواب، تجدها دائما تمسحوا. لماذا؟ يعني هذه عبادة يطلبون البركة منها، في ثوب جديدة ما سبق أنها، ويسمعون أنه يتبرك بشعر الرسول وبثوبه وبعراقه وكذا، ويجعلون هذا من هذا القبيل التبرك بهذا. عرفنا في حديثه أنه لما قال له من قال اجعل لنا ذات أنواط أقسم بالله أن هذا مثل قول الذين قالوا اجعل لنا إله، تمام مثل هذا الشيء. وهو صلوات الله وسلامه عليه سد الطرق الموصلة للشرك من كل جانب، ولكن أكثر الناس لا يريد. نعم.
سمك بقي دقيقة على إقامة الصلاة. قال فحسم صلى الله عليه وسلم ذلك كله وإن لم يقصد المصلي بركة ذلك، كما ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها فينهى عن ذلك سدا للذريعة، أما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض.
خلاص الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما معبود نوع من الشجر يعبد، يعني عجائب الإنسان بهذا الشيء. المقصود أن هذا كله من تلاعب الشيطان بالإنسان، صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون كلهم، إذا سألتهم من خلقكم يقولون الله، كلهم سألتهم قالوا الله، إذا خلقكم الله تعبدون غيره؟ هذا الذي تعبدون ليس مخلوقا، مخلوق ضعيف وأنتم أقوى منه. لكن شاهد مثلا البقرة في الهند، أنا شاهدتها تمام، تأتي في وسط الشارع وتربط السيارة تجنب عنها من النوم، ما حد يتعرض لها، وإذا أتت إلى البسطات والحلويات ما حد يردها، تأكل عيب تريد. والغريب أن الثور أنه يعزر به تعزيرا، يحمل عليه أشيا ودائم، هو اللي يحرص عليه ويحمل عليها العربيات والشيء، والبقرة ما حد يتعرض لها، يعني عجيب. والقرد، القرد أيضا يعبدون بنو آدم، يعني فيهم عجائب، عجائب. إذا الإنسان يعني انحرف تلاعب به الشيطان على حسب ما يريد، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله فمن ذاك،
أردت أن أكلم واحد منهم، لذلك وضع أذنيه أصبعيه في أذنيه وقال لا أسمع منك، أنت كافر، أنت وهابي. من هذا الطول الشيطان يعني يصنع به هذا كله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه، فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي، ولا خلاف أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة.
نعم، أبي بن كعب توفي بالمدينة وقبره في البقيع، ولكن غير معروف. نعم.
وكذلك يقال قبر هود في الحائط القبلي، وما علمت أحدا ذكر أن هودا مات بدمشق، بل قيل باليمن وقيل بمكة. وكذلك مشهد أويس، وما قال أحد أن أويسا إن أويسا مات بدمشق ولا قدم إليها.
الناس ينكر أن يكون هناك أويس القرني موجود، ولكن هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم.
ومن ذلك قبر أمي سلمة، ولا خلاف أنها ماتت بالمدينة، وما أكثر الغلط في ذلك من جهة مشابهة الأسماء. وكذلك بمصر مشهد يقال إنه للحسين وهو باطل اتفاقا، فهذه المواضع ليس فيها فضيلة أصلا.
في الشام محل الحسين، وفي فلسطين، وفي العراق النجف وغير هذا، يعني الحسين صار له كم من قبر معروف الآن؟ أربعة أماكن للحسين.
اللهم إلا أن يكون قبر رجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لها خصيصة، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة. وفي هذا الباب مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهى بها مقام إبراهيم الخليل الذي بمكة، كما يقوله الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثرا من وطئ النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن بعض الجهال يقول إنه من وطئ الرب سبحانه.
وفي مسجد أنا كنت في المدينة، اتصل علي أحد الأخوان جايين من التصيل، قال أنا أتيت وبحثت عن مكان معي أهلي، ما وجدت مكان استأجره، خرجت برا سيارتي، ولكن لما أصبحت رأيت ناس يقصدون مكان معين بسيارات وكؤوسات وتكاسي، وقلت أنا ما أعرف في هذا الشيء، فذهبت إليها بأنظر، قلت عنده ناس يبيعون ببسي ويبيعون، سألتهم ماذا يصنعون هذا؟ قال هذا جاءتون يصورون الله، كيف يدولي كلهم يصورون الله؟ فشوف الخطوط اللي فيها الجبل، ولا في خطوط حمر كأنها يا خطوط ما فيها ها ولا فيها، قل هذا كتابة الله، يأتون يصورون به، يعني إن دادنا شيء يستلم ويجون الحجاج والنسيين وغيرهم ويأخذون منهم الأجار والأشياء حتى لأجل هذا يقولون هذا الله، يعني ولا لنسأل الله العافية. هذا قليل والناس متولمين لهذا الشيء، فإذا طلب منهم شيء وقيل أنه كذا وكذا صار.
فهمكم الله. قال رحمه الله: وفي مسجد قبلي دمشق مسجد القدم يقال إنه أثر قدم موسى، وهذا باطل. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحين بناء على أنه رؤية هناك في النوم، ورؤية النبي أو الرجل الصالح ببقعة في النوم لا يوجب لها فضيلة، تقصد البقعة لأجلها أو تتخذ مصلا بإجماع المسلمين.
هذا كثيرا ما يكون زي لهم الشيطان، يأتي إلى إنسان ويقول هذا قبر رجل صالح ولا قبر نبي ولا كذا، وإن لا يأتي مثلا سالم جاهل يقول أنا دعوت بهذا فاستجيب لي، هذا محل ثم يعبد على أساس هذه الأمور التي يزينها الشيطان. نعم.
قال: وهذه الأماكن كثيرة موجودة في أكثر المواضع، مثل الحجاز فيها مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة، يقال إنه الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأنه الغار الذي ذكره الله تعالى، فلا خلاف بين أهل العلم أن الغار الذي ذكره الله في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة، معروف عند أهل مكة إلى اليوم. وبالجملة
موجود غار في جبل أحد الآن يقصدونه ويتبركون به ويقولون الرسول إنه جلس فيه يوم الوقعة. وكذلك مكان فيه أيضا وفي جبل سلع وفي غيرها أماكن كثيرة في المدينة ويغادرون الناس بها. وفي مبرك الناقة كانوا يقول يقصدونه ويأخذون منه تراب حتى كانوا يضعون في أعينهم من التراب من هذا التراب. كل هذه يعني أماكن للتضليل. بعض الناس ما يريد من ذلك إلا أنه يشيلهم ويؤديهم هذا الشيء يأخذ منه مجال. نعم.
قال وبالجملة فتعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، فينهى عن الصلاة فيها وإن لم يقصد تعظيمها لئلا يكون ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يقصد المصلي الصلاة لأجلها، كما ينهى عن إفراد الجمعة والسارة
عند القبور لا تصلح، هي باطلة للنهي، ولكن النهي لأجل سد الذريعة، لأن النفوس تسرع إلى القبور إلى الدعوة دعوة مقبولين وسؤال واستغفار بهم، سيما إذا كانوا يعتقد أنهم من الصالحين. نعم.
قال كما ينهى عن إخراج الجمعة وسرر شعبان وإن لم يقصد تخصيصها بالصوم. وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار، فإن هذه المشاهد إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع وصدا للخلق عن سبيل الله، وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه. ويلتحق بهذا الضرب وإن لم يكن منه مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو قبر صالح أو مقام نبي
صالح أو قبر رجل صالح، يعني نبي أو قبر رجل صالح أو صالح النبي، النبي لا يبرز عن قبر. أن هناك مثلا كتب قد مثلا يظل فيها كثير من الناس، مثل ما يذكر الأزرقي وغيره يقول إنه في الحجر قبر 70 نبي، كله كذب. يعني كل ما وجدوا من شيء يعني فيه تعلق قد يأتيهم الشيطان ويقول لهم كذا ويقول حتى يضلهم، فالنفوس تسرع إلى مثل هذه الأشياء. نعم.
سلام الله عليكم. قال مثل كثير من القبور التي يقال إنها قبر نبي أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح ونحو ذلك.
صالح يعني رجل صالح أو صالح النبي يعني.
وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا، وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب، فإن الصحيح من ذلك قليل جدا. وقال غير واحد من أهل العلم
لا يعرف قبر لنبي في الأرض إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد. والعجيب الآن أنهم تعون أن عيسى له قبر، عيسى عليه السلام مرفوع إلى السماء حي وسينزل.
وقال غير واحد من أهل العلم
قبر نوح وقبر يحيى وقبر كذا وقبر جدة، جدة التي هي زوج آدم يزعمون لها قبر في جدة، يزال يعني ناس مقبرة جدة ومحل جدة موجودة الآن.
وقال غير واحد من أهل العلم لم يثبت إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وغيره يثبت قبر إبراهيم الخليل. وقد يكون
وين القبر إبراهيم يكون في بلد الخليل، ولكن هو معروف معروف ما هو معروف.
وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية، لكن يقع الشك في عينه ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت، فتعيين قبر بعينه أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة.
يعني القبور مرنا بتسويتها وتسميتها حتى لا تعلم، إذا خيف أن الناس يعني يتعلقون به، كما فعل الصحابة لما وجدوا الرجل الذي كان في أحد خزائن الفارس، جدوه يعني على سرير ما تغير وهو من زمن قديم، فوجدوا عنده كتاب قل فقرأوه، تقولون أنه دانيال النبي الذي خذه وقت نصر من بيت المقدس مع من سبى من بني إسرائيل. فسألوا عمر رضي الله عنه ماذا نصنع به، فقال احفروا في النهار عدة قبور، فإذا صار في الليل تنوه في واحد فعموها على الناس، لأنهم سألوهم ماذا يصنعون به، قالوا إن إذا قحطنا خرجناه استسقينا به فيسقينا ربنا جل وعلا من زرعين المطر، ففعلوا ذلك، يعني حفروا قبورا متعددة في النهار، فلما كان في الليل دفنوه في واحد منها وسووها كلها حتى لا يعرف أين هو. ويقال إنهم أيضا أجروا عليه نهر، يعني قادوا له شيئا من النهر حتى عم نهائيا. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يسوي القبور، حتى ما لأن القبور فيها فتنة، وأول ما عبد غير الله جل وعلا بسبب التصوير والقبور، كما في قصة قوم نوح عليه السلام، وما كما ذكر الله جل وعلا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني يوصي بعضهم بعض تمسك بالآلهة، هذا وصية عامة في الآلهة مطلق، ثم أوصى بوصية خاصة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ويعوث ولا ونسر، يعني هذه أسماء رجال صالحين يقولون كما يقول ابن عباس أنهم كانوا قبل نوح عليه السلام قبل أن يحدث الشرك، وكانوا مجتهدين في قومهم وكانوا قدوة لهم، فماتوا في وقت متقارب فأسفوا عليهم أسفا شديدا، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لو صورتموهم ووضعتم صورهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم واجتهدتم اجتهادهم، ففعلوا ذلك وصاروا عليه وقت حتى ماتوا وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا، فقال لهم الشيطان إن أباءكم ما وضعوا هؤلاء إلا التبرك بهم السؤال الله بهم، فحدث الشرك، وإن هذا أول مبدأ الشرك، لهذا أنا يأمر بطمس الصور وطمسها مسحها، وهذا دليل على أن الصور كانت بالتخطيط، مخططون تخطيطا ليس مجسدا، لأن المجسدة ما تمسح، مجسد تكسر تكسر وتحرق، ما الذي تخطط بالخط باليد يمسح، قال طمس تطمس طمس الصور وتسوية القبور. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله فتعيين قبر بعينه أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها، إذ لو كان ضبط هذه الأمكنة من الدين لما أهمل ولا ما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن الخطر. وأكثر الحكايات إنما توجد من السدنة والمجاورين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وقد يحكى ما له تأثير، مثل أن رجلا دعا عند قبر فاستجيب له، أو نذر لمكان فقضيت حاجته، ونحو ذلك. وبمثل هذه الأمور عبدت الأصنام، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان، وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها. وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند.
أبداد يعني الأصنام.
نعم. وربما قيست على ما شرعه الله من حج بيته والحجر الأسود. وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. وقد صح أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فإذا كان
وكذا أنه لا يأتي بخير. النذر هذا يعني النهي مخرج في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، هو موجود في الصحيحين، يقول إن النذر لا يأتي بخير ونهى عنه. ومع ذلك النذر ينقسم إلى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، يحرم الوفاء به. والفقهاء ذكروا أن النذر تتعلق به الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مندوبا إليه وقد مكروها وقد يكون مباح. فالمقصود أنه يقال لا يأتي بخير. فبعض الناس استشكل أنه يعني وجوب الوفاء بالنذر مع النهي عنه، يقول ابتداء النذر منهي عنه، ولكن إذا وقع الإنسان في النذر، كان النذر نذر طاعة، وجب عليه أن يفي به. الله أثنى على الموفين فقط، ما هو على النادرين. قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما النذر فقوله وما تنفقون من نفقة إلى آخرها، يعني يعلمه الله، يقول يعلمه الله يعني سيجازيكم به. والمقصود الوفاء، الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر واجب. أما أنه ينذر حتى يحصل له كذا وكذا، هذا النذر لا يأتي بخير، بل قد يلزم الإنسان بما لا يستطيع، كما هو الواقع. قد ينذر الإنسان في أنه مريض ولا أنه له حاجة، إن قضيت أن علي أن أذبح ناقة مثلا أو أعمل كذا أو، ثم يتساهل فيما بعد ويترك، أو يقول أنا عاجز ويترك، ما يوقعه في الإثم، لأنه إذا نذر لله وجب عليه أن يفي. نذر طاعة لله جل وعلا، نذر أن يصوم، نذر أن يصلي، نذر أن يتصدق على الفقراء أو غير ذلك، هذا يجب عليه أن يفي به. إذا لم يفي به يكون آثما، والنذر هو التزام ما لا يلزم. نعم.
حسن الله عليك. قال وقد صح أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فإذا كان النذر الذي هو طاعة لا يأتي بخير، فما الظن بالنذر الذي هو معصية بأن يكون لشيء من هذه الأمكنة مما لا ينفع ولا يضر؟
يعني يأتي بشر، هذا بلا شك أنه يوقع الإنسان في الشرك. نعم.
وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار، الداعي وصدقه، وقد يكون مجرد رحمة الله له،
وقد يكون للابتلاء، يبتليه الله جل وعلا، وقد يكون توهما أيضا، توهم أنه استجيب له وما لم يستجب له. نعم.
وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى. وإن كانت فتنة في حق الداعي فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعافون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها. وقال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأسباب المقدورات فيها أمور يطول شرحها، ليس هذا موضعها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين.
أسباب المقدورات يعني الأمور المقدرة التي يقدرها الله جل وعلا، يعني مسائل كثيرة يقول يطول شرحها. نعم.
وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين، والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. ولعلي إن شاء الله أبين أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر. هذا هو النوع الأول من الأمكنة. النوع الثاني من الأمكنة،
كل حال هو رحمه الله كتب ما كتابات كثيرة في القبور وفي دعوتها وفي غيرها، يعني وله في المجموع مجلد كامل كله في الزيارة وما في القبور وما يتعلق بها وغيرها. على كل حال يعني لأن هذه فتنة ابتلي بها كثير من الناس في القبور، ولسيما الناس الذين تكون لهم حاجات وامراض وما أشبه ذلك تعلقون بأدنى سبب، فإذا قيل لهم أن الدعاء يستجاب في ذلك المكان أو عند القبر أو أنه إذا قدم نذر حصل له، يعرف ذلك بالجهل كأنهم يجهلون هذه الأشياء فيقعون في الشرك وهم لا يدرون. نعم.
أحسن الله. النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي
خصيصة.
أحسن الله. النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا يصلى عنده ولا يعبد بنوع من العبادات، فمن ذلك قبور الأنبياء والصالحين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما خصوصا، عموما وخصوصا
لعله،
عموما وخصوصا، وبينوا معنى العيد. أما العموم فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صلى الله
عليه وسلم يعني أن القبور كذا هذه عموم، أما الخصوص مثل قبره صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا كما سبق. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها شبه القبور معطلة من العبادة، ما هو معنى لا تدفنوا بها موتاكم، هذا ما يحصل، ما أحد يدفن الموتى بالبيوت، وإنما هو هذا المقصود لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني معطلة من العبادة، لا قراءة ولا صلاة ولا غيرها كالمقبرة. ولهذا قال في بعض الروايات فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني بعدما قال هذا وقد عرض عالم الصحابة بهذا، ومن هذا أخذ أن المقبرة ليست محل العبادة، مقبرة لا يتعبد بها، هي مهجورة من العبادة. أما السلام إذا مثلا زار الإنسان المقبرة ومر بها يسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإذا زار من يعرفه أو من لا يعرفه من القبور وسلم عليه فلا بأس، السلام عليك يا فلان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى آخره، فهذا مشروع. أما أنه يعني يذهب للصلاة فيها أو الدعاء أو القراءة وما شابه ذلك هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة فيه. نعم.
سمعت بعض الشراح قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه النهي عن الدفن في البيوت، صحيح هذا التفسير؟
هذا فهم خاطئ، ما أحد يدفن في البيوت. نعم.
قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلى الله عليه وسلم تسليما. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته كلهم ثقات. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وإن كان عبد الله بن نافع الصائغ فيه لين لا يقدح في حديثه. قال ابن معين هو ثقة وقد روي من جهات أخرى فما بقي فيه إنكار. وروي عن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن علي أنه رأى سهل بن سهيل عند قبره فقال: ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواه،
يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل قبر على وجه الأرض قد نهي عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي.
العيد ما هو معناه العيد أنه يأتي إليه ويعبده أو يسأله، يعني يتردد إليه، يعني يعاود المجيء إليه مرة بعد أخرى، هذا العيد الذي قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا إليه مرة بعد أخرى. أما كونهم يأتون لدعوته ولا ما أشبه ذلك، هذا أمر أكبر من هذا وأعظم، هذا لا يتصور مثل هذا يقع. ومثل الحكاية التي ذكرها ابن كثير وغيره، حكاية العتبي، حكاية باطلة ولا سند لها، ولا يجوز أن تكون أيضا فيها شبهة، يعني حكاية مرسمة بل ساقطة بل منقطعة لا قيمة، ثم هي حكاية ما قد يتصور فيها الشيطان. المقصود أن هذا أمر علم بالحديث الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التردد على قبره أو جعله محل للدعاء أو نحو ذلك، حتى بين العلماء أنه لا يجوز الدعاء عند القبر. يقول مالك رحمه الله: وإذا أراد أن يدعو يذهب إلى جهة اليمين ويستقبل القبلة ويدعو بعيدا ما هو عند القبر، أما أن يدعو مقابل فلا. والحكاية التي تروى عن الإمام مالك في قصة المنصور مع قصة مع المنصور كذب على الإمام مالك، ما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. المقصود أن مقبرة القبور صارت فتنة، ولا يحصل للناس مثلا تمكنون من الوصول إلى قبر الرسول يمكن يشيلوه والتراب اللي حوله كله. ولهذا يقول أن هذا جعله في المسجد هذا من الحكم، حكمة الله، وما هو في المسجد، الكسور دفن في بيته، ولكن الذي دخله في المسجد الوليد بن عبد الملك من باب السياسة لا من باب، وقد عورض في هذا وعرض العلماء وضرب منهم من ضرب وقتل من قتل، لهم قتل من أجل هذا من إنكارهم لذلك. ومعروف أن الملوك أفعالهم ليس أدلة، ليس أدلة شرعية، فإنما يفعلون شيئا بدون دليل، وإن مصالح الملك وما أشبه ذلك الذي يرونها. لو كان يخاف من أبناء علي كانوا يجتمعون في بيت فاطمة فقرأوا أنهم يخططون لأمر يريدون أنهم يثوروا عليها ويزيلوا ملكها أو لا، فأمر بإدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صار أمرا كبيرا عند الناس، استعظموا وعارضوا فيه ولكن ما أجدى ذلك. وكان الأمير أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز أميرا للوليد بن عبد الملك، بنى البناية المشهورة التي جعل على القبر بناية مثلثة قاعدتها من جهة القبلة وتنتهي بزاوية من جهة الشمال حتى لا أحد يستطيع أن يستقبل القبر، ولا يزال موجود، ثم بني من خلفها بناء. والبناية التي على الحجرة نفسها مبنية إلى سقف المسجد، ما أحد يستطيع أن يصل إلى، الذين يدخلون في الحجرة يدرون حولها بس فقط ما يصلون القبر. المقصود أنه حفظ بهذه الطريقة، وقد ذكر أهل المدينة الذين اتكتبوا فيها من المؤرخين أن المحاولة حصلت مرات في أخذ قبره أخذه من قبره صلوات الله وسلامه عليه. جاء من يحفر وجاء من يريد أن يأخذ القوة، وكلها فشلت أمر الله جل وعلا. أنا أقول لو مثل قدر أن القبر كان في البقيع أو بارز، يعني يمكن يعمل فيه أعمال ما هي فيها، لأن المسجد لا يزال فيه المصلون ويزال فيه الحافظون، فهو حفظ له، فيكون هذا مما حفظ الله جل وعلا به نبيه. أما أن يدعى أنه في المسجد وأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أنها يقول لا تصح، فلماذا يكون في مسجد الرسول قبر؟ يقول الأصل أن القبر ليس في المسجد، القبر في بيته، دفن في بيته، وأما إدخاله بهذه الصفة فليست من الأمر الشرعي، بل هي من أمر يعني فعل الملوك، فعل الملوك لا دليل فيه، لا يجوز أن يكون فيه دليل. ثم لما حصل هذا لا يجوز أنه أيضا يعبث فيه في قبر الرسول ينبش وما أشبه ذلك، قبره ليس كالقبور، يجب أن يبقى في مكانه الذي دفن فيه كمسجد. فصار الأمر واقع في هذه الحالة، ومن ذلك القبة التي بنيت فوق قبره، هذه بنيت في وقت مظلم، لأنها أناس جهلة بدون أن يأخذوا رأي عالم أو غيرها، وكذلك هي من صنع الملوك صنعوها. ثم صار الآن يعني لو قدر أن أحد يزيلها إذا قامت الدنيا ولا تقعد، فصار تركها أولى خشية من الفتنة. فنقول هذا لأن بعض الناس يحتج يقول أنتم تقولون ما تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وأنه لا يجوز أن يدفن فيه القبر، وقبر الرسول في المسجد، ولهذا لا يجوز أن يقاس عليه، وليس هذا من الأمر الشرعي. هذا الذي حصل فيه هو ما ذكر.
فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل قبر على وجه الأرض قد نهي عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي، مع كونه قرن ذلك بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور.
هذا هو الصحيح، لا تعطلوا الصلاة تجعلها معطلة كالقبور، القبور يعني معطلة من الصلاة. والغريب يعني من العجب الذي يعني كل يريد ما هو عليه، وأنه منهم من يقول لا تجعلوا، قوله لا تجعلوا قبر عيدا يقول لا تجعلوا شبه العيد، بل أكثروا من التردد إليه كل وقت وكل آن، أما أن تجعلوه من عيدا تأتوه في مثل سنة بعد سنة أو شهر بعد شهر وما أشبه ذلك، فهذا مصادمة لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، كما يقول هذا القائل هذا يقول إنكم لا تصلوا القبور، يعني معناه أنك لا تسجد على القبر، أما أن تصلي عنده أو في المقبرة فلا بأس، ولكن لا تسجد على القبر، هكذا يقول هؤلاء عباد القبور نسأل الله العافية. نعم.
أي لا تعطيوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال أيضا فإن صلاتكم تبلغني، يشير إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. والأحاديث بأن صلاتنا تعرض عليه كثيرة مشهورة صحيحة، ومع كون أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رأى ذلك الرجل يدعو عند قبره فنهاه، وروى له حديث لا تتخذوا قبري عيدا، فعلم أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا، وهو أعلم بمعنى الحديث من غيره. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا، رواه سعيد. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل بيته رضي الله عنهم، ومعلوم ما كان هو صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا دخلوا القبور أن يقول أحدهم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ونحوه من الحسن.
إن شاء الله يعني للنظر إلى الخاتمة والمآل، وليس شك في الموت، الموت كلنا بيموت، كل يموت ما أحد يبقى.
قال ونحوه من الأحاديث المشهورة، وكالصلاة على الميت والدعاء له، وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك كله، وهذا الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فزيارة القبور في الجملة جائزة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، وقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فهذه الزيارة التي تذكر الآخرة ولتحيتهم والدعاء لهم هو الذي جاءت به السنة كما تقدم.
تحيتهم السلام، تقول السلام عليكم، هذه تحيتهم. نعم.
وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين، أحدهما لا، وهو قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأنه سفر بدعة منهي عنه.
هذا هو الصحيح، لا يجوز السفر، قوله صلى الله عليه وسلم لا تكدر رحاله إلا إلى 3 مساجد، ومعنى لا تكدر رحال يعني طلبا للعبادة ما هو للتجارة وغيرها، ما قصد هذا. والزيارة عبادة إذا قصد بها اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ وغير ذلك. نعم.
والثاني يجوز، وهو قول الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني.
بالتشديد هو الغزالي ولا بالتخفيف؟
سمعت من بعض العلم يضبطه بالتشديد، والله
لا بالتخفيف.
أحسن الله.
غزالي. نعم.
والثاني يجوز وهو قول الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وشيخ أبي محمد المقدسي، وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى المكان الذي فيه الوالد والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. وأما سوى ذلك من المحدثات مثل الصلاة عند القبور مطلقة أو اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح العلماء الطوائف من أصحابنا وغيرهم بالنهي عن بناء المساجد على القبور اتباعا للأحاديث.